بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود رحمه الله، والابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. لما ذكر الترغيب في مساوئ الأخلاق ذكر مقابله، وهو الترهيب من مساوئ الأخلاق، وذلك لأن الإنسان لا بد أن يكون في سيره إلى الله عز وجل سائراً بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف يئس قنط من رحمة الله عز وجل، وإذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله. فلأجل أن يكون سيره إلى الله عز وجل وسطاً بين الخوف والرجاء، لما ذكر رحمه الله الترغيب والحث وما فيه من الثواب، ذكر الترهيب والزجر وما فيه من العقاب، ولأن هذا هو طريق القرآن. فتجد أن الله عز وجل في كتابه إذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الجنة ذكر النار لما تقدم. وقوله الترهيب، الترهيب مصدر رهب، يرهب ترهيبا بمعنى خوف، فالترهيب بمعنى التخويف. وقوله من مساوئ الأخلاق، المساوئ أي السيء. وقوله الأخلاق جمع خلق، والخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة، وصورة باطنة وهي الخلق. فالخلق والخلق، الخلق هو الصورة الظاهرة، والخلق هو الصورة الباطنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد. إياكم هذه للتحذير، أي أحذر. إياكم والحسد أي أحذركم الحسد. وما هو الحسد؟ الحسد عرفه جمهور العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى زوالها من غيره لنفسه، أو من غيره لغيره، أو من غيره للا شيء، فهذا كله من الحسد. فإذا تمنى أن تزول هذه النعمة التي أنعم الله بها عز وجل على هذا الرجل أن تزول من أخيه لنفسه، يتمنى أن تكون هذه النعمة له، هذا حسد. ويتمنى أن تكون هذه النعمة لزيد من الناس، هذا حسد. أو يتمنى أن تزول هذه النعمة وأن يسلبها لا لشيء، فهذا أيضا حسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله عز وجل به على عبد من عباده، كراهة ما أنعم الله عز وجل به على عبد من عباده بنعم الله عز وجل. فبمجرد أن تكره نعم الله عز وجل على عبد من عباده فهذا هو الحسد. فيكون الحسد كما عرفه الشيخ كراهة ما أنعم الله به على عبد من عباده، سواء تمنى أم لم يتمنى، فبمجرد كراهة ذلك يكون داخلا في الحسد المذموم. والحسد من الأخلاق المذمومة، أولا أنه من أخلاق اليهود، قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وثانيا أن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، فكأن هذا الحاسد يقول: يا ربي لما أعطيت فلانا وتركت فلانا. وثالثا أنه يورث العداوة والبغضاء. ورابعا أنه يورث العدوان أحيانا، لأن الحاسد من شدة ما يجد في قلبه من الحسد فربما أدى ذلك إلى العدوان والاعتداء. ومنها أيضا من مفاسده أنه يشغل نفسه بالهم والغم، فتجد أن هذا الحاسد مهموم، تجد أنه مهموم مغموم يفكر في نعم الله عز وجل على خلقه. ومن مفاسد الحسد أيضا من مساويه ومفاسده أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومنها أيضا من مفاسده أن حسدك إنما تضر به نفسك، لأن هذا الحسد هل سيزيل هذه النعمة عن المحسود؟ الجواب: لن يزيلها. إذن الحسد خلق ذميم، وهو من أخلاق اليهود، فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عنه. ولكن مع الأسف قد يبتلى بعض الناس بالحسد. ومن أعظم الحسد حقيقة ما يقع بين أهل العلم، وهذا إذا تأمله الإنسان وجد أنه ضعف في العقل ونقص في الدين. أي كونك تحسد أحدا من إخوانك في علمه هذا نقص في العقل وضعف في الدين، لأن الواجب على طالب العلم والمنتسب للعلم إذا رأى أحدا من إخوانه قد وفقه الله عز وجل لنشر العلم وبثه بين الناس، الواجب أن يفرح أن الله عز وجل جعل له موردا ومعينا يعينه على نشر العلم، لا أن يحسده، لأنه إذا كان يدعي الإخلاص لله وإرادة وجه الله عز وجل فإن الإنسان يفرح أن ينتشر دين الله بين الناس. فأنت بدلا من أن تنفرد وحدك في نشر العلم وتوجيه الناس يكون لك من يعينك على نشر العلم وبثه بين الناس. لكن الشيطان حريص على إدخال العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ولا سيما من ينتسب للعلم. ولذلك تجد أن الحسد والعياذ بالله لا يكون إلا بين من ينتسب إلى صنعتين أو صفتين متجانستين. تجد مثلا الصاغة الذين يبيعون الذهب يحسد بعضهم بعضا، لا تجد صائغا يحسد من يبيع القماش، ولا تجد نجارا يحسد حدادا، النجار يحسد النجار والحداد يحسد الحداد وهكذا. ولذلك تجد كل من اتفق في صنعة واحدة أو في جنس واحد من العلم أو غيره تجد أنه يقع بينهما التحاسد. فالمهم أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يطهر قلبه من الحسد، وأن يختار نعم أن يطهر قلبه من الحسد، وأن يسأل الله عز وجل من فضله، كما قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالذي أعطى فلانا هذه النعمة من مال أو جاه أو علم قادر سبحانه وتعالى على أن يعطيك إياها، فقل: اللهم إني أسألك من فضلك. متى رأيت نعمة أنعم الله عز وجل بها على أحد من خلقه قل: اللهم إني أسألك من فضلك. بهذا تسلم من الحسد وبهذا يعطيك الله عز وجل إن كان قد قدر لك ذلك، يعطيك هذه النعمة التي ربما لو حسدته لم تستفدها ووقعت في العقوبة، وقعت في الإثم والمحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع غيره. ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب، لأن وقت الغضب نفسك تصارعك. فالسرعة الذي يصرع ليس الشديد الذي يصرع غيره، وإنما الذي يصرع نفسه ويملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يملك نفسه وأن يتحكم فيها، وأن لا ينساق مع الغضب ومع ما تمليه نفسه عليه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب، لأن الغضب يترتب عليه عواقب وخيمة، فقد يحصل من الإنسان عند غضبه تصرفات يندم عليها، فقد يطلق زوجته، وقد يضرب، وقد يعتدي على شخص في ماله أو في عرضه أو في نفسه، بل ربما أدى ذلك إلى القتل. والغضب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. هذا هو الغضب. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. وعرفه بعض العلماء، عرف الغضب بأنه فوران أو غليان دم القلب بغية الانتقام. يقول: الغضب هو فوران دم القلب أو غليان دم القلب بغية الانتقام. والغضب له دواء قبل وقوعه ودواء بعد وقوعه. فأما الدواء قبل وقوعه فأولاً ألا يعرض الإنسان نفسه للغضب، ألا يعرض الإنسان نفسه للغضب. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لها ثلاثة معاني. أولاً لا تغضب أي لا تعرض نفسك للغضب. فإذا علمت أن تحدثك مع فلان يوجب الغضب لك لا تتحدث. إذا كان ذهابك إلى المكان الفلاني يوجب الغضب لا تذهب. ثانيا لا تسترسل مع الغضب، بل حاول أن تملك نفسك. وثالثا من معاني لا تغضب لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن الإنسان عند الغضب يملي عليه الشيطان أشياء، فتجد إذا غضب يقول: طلق زوجتك، اضربها، اقتلها، افعل كذا، افعل كذا. لا تنفذ مقتضى هذا الغضب. إذن من الأدوية التي يداوى بها الغضب قبل وقوعه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يعني لا تعرض نفسك للغضب، ولا تنفذ مقتضى غضبك، ولا تسترسل مع الغضب. أما ما يكون بعد وقوع الغضب فمنها: أولاً الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثانياً من الأمور التي يدفع بها الغضب: إذا كان قائماً فليقعد، وإذا كان قاعداً فليضطجع. ومنها أيضاً مغادرة المكان، لأن الإنسان إذا حصل بينه وبين شخص نزاع وشقاق أدى إلى الغضب، فإن بقاءه في هذا المكان سبب لأن يحدث ما لا تحمد عقباه. فمثلا حصل بينه وبين زوجته نزاع، هي تتكلم وهو يتكلم، من الأفضل بل إن لم نقل من الواجب أن يغادر المكان وأن يخرج منه، لأنه لو استمر في جداله وفي نزاعه مع زوجته فإن النهاية أن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وما أشبه ذلك. وهذه الكلمة خرجت منه قد يندم عليها، قد يترتب عليها تشتت الأسرة وتشتت الأولاد وهدم حياته الزوجية بسبب كلمة أقول خرجت من فيه من حيث لا يشعر. أيضا مما يدفع به الغضب الوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء. مما يدفع به الغضب أيضا أن يتذكر العواقب الوخيمة التي تترتب على الغضب، فكم من شخص غضب وقال قولا وندم عليه، أو فعل فعلا وندم عليه، أو تصرف تصرفا فندم عليه. فليحكم الإنسان الأمور وليزن الأمور ولا يغلب عاطفته على عقله. ولذلك ذكر بعض الحكماء، لا أقول علماء، الحكماء حكمة، وهي قال: لا تعد وأنت فرح، لا تعد وأنت فرح، ولا تتخذ قرارا وأنت غضبان. يعني لا تعد وأنت فرحان، ولا تتخذ قرارا وأنت غضبان، لأن الذي يعد عند فرحه ربما بالغ ثم يندم، فتجد الإنسان عند يقول: الذي يبشرني بنجاحي أعطيه بعيرا، فإذا بشر قال: بعير كثير، لعلها شاة أو دجاجة قليلا. أيضا لا تتخذ قرارا وأنت غضبان، لأن ربما ندمت على هذا. فالمدير مثلا إذا غضب على أحد الموظفين ربما اتخذ قرارا بفصله أو إقالته أو الخصم عليه، لو هدأ من روعه 5 دقائق فقط لم يتخذ هذا القرار. ولذلك تجد من نفسك أحيانا عند الغضب تريد أن تتخذ قرارا، لكن املك نفسك وبعد ساعة أو نصف ساعة تقول: الحمد لله أنني لم أفعل هذا. تقول: الحمد لله أنني لم مثل أطرد هذا الرجل، أنني لم أحرمه من كذا، أنني لم أحرمه من كذا. إذن هذه في الواقع من الحكم أن الإنسان لا يعد، لا تعد وأنت فرحان، ولا تتخذ قرارا وأنت غضبان، لأن الكل فيه مبالغة، سيكون فيه مبالغة. يعني وعدك وأنت فرح سيكون فيه مبالغة، أيضا قرارك وأنت غضبان سيكون فيه مبالغة. نعم. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشديد القوي هو الذي يملك نفسه وقت الغضب، وأنه ليس الشديد الذي يتمكن من أن يصرع غيره. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
نعم. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم في اللغة بمعنى النقص. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فهو نقص كل ذي حق حقه. الظلم نقص كل ذي حق حقه، والظلم نوعان: ظلم للنفس وظلم للغير. فظلم النفس أعظمه الشرك بالله عز وجل، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فمن ظلمك لنفسك أن تشرك مع الله غيره، وإلا فإن شركك لا يضر الله عز وجل شيئا، لأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن الظلم للنفس يكون بجحدها لحق الله، أو إنكارها لحق الله، أو هضمها لحق ربها عز وجل، وأعظمه الشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم للغير فيكون في النفس والمال والعرض، وقد جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم للغير قد يكون في نفسه، وذلك بالعدوان عليه بضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك، وقد يكون في عرضه بقذفه أو رميه بما ليس فيه، ومن ذلك سبه وشتمه. فكونه يقول يسب أخاه المسلم في شخصه أو يقذفه بزينا أو لواط وهو أعظم، هذا من الظلم، من ظلمه في عرضه. والظلم أيضا يكون في المال بأن يعتدي على ماله بغير حق، إما بسرقة أو بغصب أو بغش أو بربا، كل هذا داخل في الظلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا الحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من نقص حق إخوانه وهضم حقهم فإنه يعاقب يوم القيامة، بأن الله عز وجل ينقص من أجره وثوابه ويعاقبه بمثل ما حصل له من عدوان لأخوانه. فالحذر الحذر أيها الأخ المسلم، الحذر الحذر من أن تستعمل سلطتك وقوتك في من هم دونك من الناس، فإن فوقكما رب العالمين الذي يأخذ الحق لمستحقه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يجتنب ظلم الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم، حتى يسلم دينه وعرضه في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية. والظلم تقدم تعريفه: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد سبق الكلام على ذلك. ثم قال: واتقوا الشح. الشح هو البخل مع الحرص، لأن عندنا بخل وشح. البخل منع ما يجب بذله، البخل منع ما يجب بذله من مال أو جاه أو علم أو غير ذلك. فمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من الأقوال والأعمال والأموال، هذا يسمى بخلا. ما الدليل على أن البخل شامل للجميع؟ نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. هذا بخل في ماذا؟ بخل في الأقوال. إذن البخل، لا تظن أن البخيل هو الذي يبخل في المال، لا، البخيل من يمنع ما يجب عليه بذله، سواء كان ذلك من الأموال أو من الأقوال أو من الجاه أو غير ذلك. والشح هو البخل مع الحرص، يعني يكون بخيلا لكنه يكون حريصا. يقول عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وهذا الهلاك يحتمل أنه هلاك معنوي، ويحتمل أنه هلاك حسي، ولا مانع من حمله على الأمرين، لأنه كما جاء في الحديث: حمل بعضهم على أن يقتل بعضا في شحه. فالشح سبب للهلاك، لأنهم بسبب شحهم وطمعهم في الدنيا صار بعضهم يعتدي على بعض، وبعضهم يقتل بعضا، حتى حصل لهم الهلاك. فهذا الحديث أيضا فيه تحذير من الشح، وهو أشد البخل. والواجب على الإنسان أن يبذل ما يجب عليه بذله، سواء كان ذلك من الأموال، أو كان ذلك من الأقوال، أو كان ذلك من الجاه، لأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل، ومن التحدث بنعم الله. الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. أما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعم الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول بأن تقول: الحمد لله الذي أنعم علي بهذه النعمة. ويكون بالفعل بأن تري الله عز وجل أثر نعمته عليك. إذا رزقك مالا فإنك تريه أثر نعمته عليك. لا تلبس ثيابا ممزقة ونعالا مقطعة ومرقعة، لا، تلبس لباسا حسنا. فإن هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتجمل للعيد والجمعة والوفد، ويقول: إن الله جميل يحب الجمال. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم، فأري الله عز وجل أثر هذا العلم عليك، أولا في عقيدتك، وثانيا في عبادتك، وثالثا في منهجك وسلوكك، ورابعا في دعوتك للناس إلى الخير. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الجاه والمكانة، فإنك تري الله أثر هذه النعمة بأن تنفع إخوانك المسلمين. رأيت من إخوانك المسلمين من يحتاج إلى شفاعة في دخول إلى مستشفى، في مساعدة تشفع له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فعلى الإنسان أن يتحدث بنعمة الله عز وجل تحدثا قوليا وتحدثا فعليا، بأن يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث محمود بن لبيد: إن أخوف ما أخاف عليكم. إن أخوف أفعل تفضيل، وهذا يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. ويدل أيضا في قول أخوف، يدل على شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصه عليهم. ولهذا قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر، الفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث ما يترتب عليه من الأحكام، أن الشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فمن ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو دعا غير الله، أو استغاث بغير الله وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، حتى وإن كان يسميه وليا وإن كان يسميه صالحا، فكل عبادة لا بد أن تصرف لله عز وجل، وصرفها لغيره شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر لكنها لا تبلغ الشرك الأكبر، يعني ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لم يصل إلى الشرك الأكبر. وقيل إنه ما سماه الشارع أو ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. ومن أمثلته الحلف بغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وما أكثر الذين يحلفون بغير الله، سواء حلف بالرسول عليه الصلاة والسلام كقوله والنبي، أو حلف بحياته، فكثير من الناس تجد أنه يحلف بالنبي والنبي لأفعلن كذا، والنبي لا أفعل كذا، أو حياتك، أو حياتي، أو بشرفي، أو بشرفك. كل هذا من الشرك الأصغر ومن المحرم، والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، فالواجب على الإنسان الحذر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث التعريف. أما من حيث ما يترتب على ذلك، فأولا الشرك الأكبر مخرج من الملة، وثانيا صاحبه مخلد في نار جهنم، وثالثا لا يغفر له. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، وهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. من الشرك الأصغر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرياء. والرياء مصدر راء يرائي، رياء ومراءة، وهو من الرؤية، ومثله التسميع، يعني أن يسمع، فالتسميع لما يسمع والرياء لما يشاهد. والرياء محرم كما دل عليه هذا الحديث، وهو أيضا محبط للعمل، هذا هو الأصل. ولهذا قال النبي، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هنا مسألة، وهي: ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ الجواب: الرياء إذا خالط العبادة فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، بحيث أنه قام بهذه العبادة لا يقصد وجه الله عز وجل، وإنما يقصد بذلك الرياء، فهذا والعياذ بالله عمله حابط ولا يقبل منه. ولهذا قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحال الثانية أن يطرأ، أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بحيث أنه قام بالعبادة لله عز وجل ولكن طرأ الرياء في أثنائها. فهنا إن كانت هذه العبادة مما ينبني، فهنا لا يخلو، إما أن تكون هذه العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث يصح أولها مع فساد آخرها ويصح آخرها مع فساد أولها. فما سبق الرياء صحيح، وما كان بعد الرياء فهو فاسد. مثال ذلك: إنسان معه درهمان، فتصدق بدرهم مخلصا لله، وتصدق بآخر مرائيا، فالأول مقبول والثاني مردود، أو بالعكس تصدق بالدرهم الأول رياء وسمعة لما رأى الناس صار يتصدق، والآخر تصدق به لله عز وجل. فهنا الصدقة لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما قبل الرياء صحيح وما بعد الرياء يكون فاسدا. وإن كانت العبادة مما يبنى أو ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها كالطهارة والصلاة، فالطهارة إذا فسد أولها فسد آخرها، وإذا فسد آخرها فسد أولها، وكذلك الصلاة أيضا إذا فسدت في أولها فسدت في آخرها، وإذا فسدت في آخرها فسدت في أولها. فإن استرسل مع هذا الرياء واستمر معه فإنه محبط للعبادة، وإن دافعه واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإن ذلك لا يضره. مثال ذلك: إنسان قام يصلي لله فطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، لكن لما طرأ الرياء صار يدافعه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر في قلبه الإخلاص لله، نقول هذا الرياء لا يضره، وإنما هو نزغة من نزغات الشيطان، فاستعاذ بالله وذهب عنه. أما إذا استرسل مع هذا الرياء واستمر معه فإنه يؤدي والعياذ بالله إلى بطلان العمل. الحال الثالثة من أحوال الرياء في العبادة أن يكون الرياء في وصف العبادة لا في أصلها، أن يكون الرياء في وصفها لا في أصلها. فأصل العبادة صحيح، لكن ما حصل فيه الرياء من الأوصاف فإنه لا ثواب فيه. مثال ذلك: إنسان قام يصلي ولما لله عز وجل فأحس بشخص دخل فصار يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، صار يضع يده على صدره ويرفع يديه وهو في الأول لا يفعل هذا، ويتورك ويشير بسبابته، نقول هذه الأشياء الأوصاف التي فعلها لا يثاب عليها لأنه لم يفعلها لله، لكن أصل الصلاة يثاب عليها. فعندنا الآن الصلاة لها أصل ووصف، الأوصاف التي حصل فيها الرياء مثلا رفع يديه وضع يده اليمنى على يده اليمنى على صدره والتورك، هذه ليس فيها ثواب لأنه لم يفعلها لله. وأما أصل صلاته فصلاته صحيحة ومجزئة ومقبولة. الحال الرابعة من أحوال الرياء في العبادة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد ما انتهى من العبادة صار يرائي، فهذا الرياء يحبط الثواب. العبادة تكون صحيحة ولكنه يحبط ثوابها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمثلا إنسان بعد أن صلى قيام الليل صار يرائي، الحمد لله صلينا قيام الليل، التهجد متعب قليلا لكن الحمد لله الإنسان يحتسب، وما أشبه ذلك. بعد رمضان قال: أنا الحمد لله صمت رمضان وسوف أصوم ستا من شوال، ويتحدث بما عمل من أعمال، نقول هذا إذا كان قصده الرياء والله أعلم بنيته، لأن ما في لا يعلم ما في القلوب إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى. لكن أحيانا يظهر لك أنه يريد الرياء، وأحيانا يكون خبرا مجردا. فإن كان يقصد الرياء فعبادته صحيحة لكنه ليس فيها ثواب. خلاصة الآن أن الرياء إذا خالط العبادة فلا يخلو من كم؟ 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، يعني ما قام للعبادة إلا لأجل الرياء، فعمله والعياذ بالله حابط، وصلاته إذا كانت صلاة لا تصح ولا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. الحالة الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بحيث أنه قام بالعبادة لله عز وجل ولكن طرأ الرياء عليها. فهنا إن كانت هذه العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح وما بعد الرياء فاسد. وإن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها كالطهارة والصلاة، فإن دافع هذا الرياء فعبادته صحيحة، وإن استرسل واستمر معه فالعبادة فاسدة. الحال الثالثة أن يكون الرياء في وصف من أوصاف العبادة، أن يرأي في الوصف لا في الأصل، بمعنى أنه قام بالعبادة لله لكنه رأى في أوصافها، فأصل العبادة صحيح مقبول، وهذه الأوصاف التي فعلها رياء لا ثواب فيها. والحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الانتهاء والفراغ من العبادة، فهذا قد يحبط ثوابها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق، شوف، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. إذن في هذا الحديث دليل على التحذير من الرياء، وأن الإنسان يحرص على أن تكون أعماله وأفعاله وعباداته خالصة لله عز وجل. نقف على قوله: إن آية المنافق 3 بعد إن شاء الله التراويح. الأسئلة.